الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة ساقها المهيمن للناس دواء فكان منه الشفاء. أحمد المصطفى شفيع البرايا يوم يشتد كربها والبلاء، صلوا عليه أبدا دائما ما دامت الأرض والسماء. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد صاحب السيرة العطرة وصاحب السيرة الطيبة، فكلما ذكرت الأفواه سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تذكرت وحنت القلوب إلى لقاء حبيبها عليه الصلاة والسلام، وتذكر الإنسان منهج الإسلام كيف قام ثم كيف توسع وانتشر في الأرض كلها. إنها بداية سيرة هذا النبي الكريم المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. حياته المكية مدرسة، حياته المدنية مدرسة، غزواته كل غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام نستنبط منها الدروس والعظات والعبر حتى تنهض الأمة من جديد. فالسيرة نهضة أمة، والسيرة النبوية رفعة أقوام، السيرة النبوية تربية أجيال، السيرة النبوية خير تاريخ. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. السيرة النبوية دراسة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، كيف كان يعامل أصحابه وكيف كان يعامل أعداءه، كيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس، بل كيف تعامل مع الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ألا وهم المنافقون. فوصلنا في آخر دروس التقينا بها ألا وهو الكلام عن غزوة أحد. وقد ذكرنا الطريق إلى أحد. سبب غزوة أحد أن كفار قريش أرادوا أن يثأروا لقتلاهم في غزوة بدر، فجهزوا الجموع وبذلوا الأموال وأنفقوا وجهزوا كذلك الأدراع حتى والخيول والإبل حتى تسير لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. الكفار أعدوا جحافل من جيوشهم، استكملت جحافل الشرك، خرجوا في 3000 مقاتل ومعهم 3000 بعير ومئة فرس، كانت القيادة العامة لأبي سفيان، وجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، وأما اللواء فكان يحمله بنو عبد الدار. وتحرك الجيش المكي إلى المدينة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تحركهم. العباس يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتحركات الجيش. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يرقب حركات المشركين. لما علم بتحركهم نحو المدينة أرسل رسالة عاجلة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أعطى الرسالة لرجل وأمر العباس الرجل أن يسرع السير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع الرجل المسافة في 3 أيام. المسافة تقطع في 10 أيام، لكنه أمره أن يسرع السير فقطع المسافة في 3 أيام، فوجد النبي في مسجد قباء فأعطاه الرسالة. قرأها أبي بن كعب، رسالة من العباس يخبره أن جيش مكة قد تحرك إلى المدينة. جاء وعاد الرجل إلى العباس مرة أخرى. الآن الحالة في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لنا أن نتصور أنهم في حالة معنوية كبيرة. هم خرجوا من انتصار بعد انتصار بعد انتصار، من غزوة بدر إلى غزوة بني قينقاع، إلى قوة في الإعداد، فكان رضي الله عنهم وأرضاهم في حالة معنوية كبيرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما شاور أصحابه كما ذكرنا في آخر درس، خرج عليه الصلاة والسلام في 1000 من الأصحاب، استعمل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وجعله يصلي بمن بقي في المدينة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في أحد إلى 3 كتائب، كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير، كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب ابن المنذر. لبس النبي عليه الصلاة والسلام درعين كأنه ظاهر بينهما، يقول السائب بن يزيد ظاهر بينهما، أي لبس درعين فوق بعضهم البعض، الدرع الأول والدرع الثاني. والزبير بن العوام يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لينهض إلى الصخرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين فلم يستطع أن ينهض. وهذا من باب الأخذ بالأسباب، ولا حرج، هذا نبينا يعلمنا أن نأخذ بالأسباب. فالنبي يعلم أن الذي يحيي ويميت هو الله، ومع ذلك لبس، لم يلبس درعا واحدا يتقي به السهام والسيوف، إنما لبس درعين فوق بعضهما، دروع من حديد كانت، لبس درعين حتى أنه قام لينهض ما استطاع من ثقل الدرعين. فلبس عليه الصلاة والسلام درعين، ولبس لأمة الحرب. قام عليه الصلاة والسلام يستعرض الجيش، وإذا بالجيش 1000، عدد جيش المسلمين قرابة 1000. وأعطى اللواء لمصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وجعل على المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر ابن عمرو. استعرض جيشه، فإذا بالشباب يتقدمون، بل إذا بالصغار يتقدمون، فكان عبد الله ابن عمر، أسامة بن زيد، أسيد بن حضي، أسيد بن ظهير، البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، كان سمرة ابن جندب، رافع بن خديج. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم من أجاز لبلوغه بالسن، ورد من رد لصغره. يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عرضني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة، فلم يجزني، لم يجزني أن أخرج معهم إلى غزوة أحد. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، وأنا ابن 15 سنة. قال عبد الله بن عمر فأجازني. استعرض جيشه وخرج بالألف إلى جهة أحد. لما كان عليه الصلاة والسلام في منطقة يقال لها الشوط بين أحد وبين المدينة، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول ينصرف بثلث الجيش، ينصرف 300 ويرجع. لماذا يا ابن سلول؟ رأس المنافقين، هو يدعي الإسلام الآن مع جيش المسلمين، رجع بدعوى أنه لن يكون قتال، لن يقع القتال. قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لن يكون هناك أي قتال بينكم وبين المشركين. ثم غضب لأن النبي ما أخذ برأيه، كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن يبقوا في المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، فقال أخذ برأي هؤلاء وترك رأيي، حتى قال ابن أبي بن سلول قال أطاع الولدان وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب. قال عبد الله بن حرام يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم، لا تخذلوا قومكم، لا تخذلوا نبيكم. قالوا لو نعلم قتالا لما أسلمناكم، ولكن لن يكون بينكم وبين القوم قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال أبعدكم الله يا أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. أبعدكم الله يا أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. المنافقون هؤلاء قسم الصحابة رضي الله عنهم فيهم إلى قسمين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد رجع ناس من خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني لماذا اختلفتم فيهما؟ يعني لما رجعوا المدينة قال نقاتل هؤلاء الذين انصرفوا، وبعضهم قال لا نتركهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. وهم بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يرجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، فقال الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. بنو سلمة وبنو الحارث، هاتان بنو حارثة، هاتان طائفتان قد همتا أن ترجع مع عبد الله بن أبي بن سلول، فالله تعالى تولاهما وارتفعت المعنويات عندهم وبقيت هاتان الطائفتان وثبتا، لأن الله تعالى قال إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية فينا بني سلم وبني الحارث، وما أحب أنها لم تنزل، لأن الله قال والله وليهما، والله وليهما، هذا مدح لهما لهاتين الطائفتين. انسحب رأس المنافقين بـ300، وصل النبي عليه الصلاة والسلام سيره إلى العدو بباقي الجيش. الآن عدد جيش المسلمين 700 مقاتل، وعدد جيش المشركين 3000. فعسكر النبي عليه الصلاة والسلام عند أحد، عسكر عليه الصلاة والسلام عند أحد وبقي هناك، وبدأت الخطة العسكرية التي هي معروفة للصغار والكبار، والتي تدل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطط قمة التخطيط العسكري، كان يخطط قمة التخطيط العسكري والترتيب العسكري. الآن رتب عليه الصلاة والسلام جيشه. كانت هذه المعركة أيها الإخوة في شوال، في السنة 3 من الهجرة، في 7 من شوال، يعني بعد قرابة سنة كاملة من غزوة بدر. بدر في رمضان في 2، أحد في شوال في 3. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرتب هذا الجيش، وقد خرجوا من رمضان، إذا المعنويات الإيمانية عالية، الجيش في غاية الإعداد الإيماني، عنصر الشورى موجود، الإيمان بالله موجود، إيمان باليوم الآخر موجود، طاعة الأمير كذلك موجودة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الفئة الواحدة فيما بينهم كذلك موجودة، التراحم بينهم، كل هذه أيها الإخوة من أسباب النصر، كل هذه الأسباب من أسباب النصر. النبي يخطط خطة، يضع خطة، الآن خطة العسكرية. يقول البراء بن عازب قال لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير قال لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. الأمر واضح بين، أمر في غاية الوضوح، 50 مقاتلا جعل النبي على جبل أحد، 50 مقاتلا من أشد المقاتلين بقيادة عبد الله بن جبير. يقول في رواية أبي داود قال ووضعهم موضعا. الآن الأمر الواضح لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا لا تغادروا المكان، لو انتصرنا لا تغادروا المكان، لو قتلنا جميعا لا تعينونا، لا تعينونا، أمر عسكري واضح. بل في رواية إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. لو رأيتمونا تخطفنا الطير هزمنا، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. أمر كذلك في غاية الوضوح. هذه الخطة دقيقة جدا أيها الإخوة. يقول العلماء والقادة العسكريون يقولون هذه تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتمد فقط على الأسباب الغيبية، كان هناك أسباب مادية. ما قال خلاص نبقى في المكان ننشغل بالدعاء والله يكفينا إياهم. النبي يعلم أن هذه الدار دار أسباب، وأن الأمور تجري بشيء مادي، نحن الله تعالى عملنا بالأشياء المادية، فهذا الأمر كان النبي يتعامل معه بواقعية. الآن إن احتدم القتال، اختار النبي العسكريين، أناس من العسكريين من العساكر، اختارهم فوق الجبل لما؟ ليحموا ظهر المسلمين. تخيلوا 50 رجل وفوق الجبل، لا يستطيع أحد أن يلتف حول المسلمين حتى ينقض عليهم. تلت ثم يتلت الرماة، ثم من دونهم منخفض، يعني إن رشقوهم بالنبال قتلوا منهم مقتل عظيمة، وما استطاع أي جيش أن يتقدم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين عند المطاردة. يعني لو هربوا، لو استطاعوا أن يقتلوا ما قتلوا، حتى جيش الكفار 3000، طب هذه 3000 ممكن يخلوا 500 يصعدوا 50 ويقتلوه؟ قال لا، هم في مكان مرتفع، المكان المرتفع يصعب الصعود إليه حتى لو من 500، مواجهة الذي من مكان منخفض لمكان مرتفع صعبة. فهذه خطة عسكرية محكمة. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يرتب هذا الجيش. طبعا لما رتب هذا الجيش جيشه تجد أن هذا الترتيب كذلك أيضا محكم. وقف وإذا به ينظر إلى جيشه عليه الصلاة والسلام ويبحث عن روح البسالة في الجيش. قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الآن 700، أراد النبي أن ينفث روح البسالة بالجيش الإسلامي. قال أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، قال من يأخذ هذا السيف مني؟ فبسط القوم أيديهم، من يأخذ هذا السيف؟ كلهم يتشرف أن يأخذ السيف الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول أنا أخذ السيف أنا. فقال عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أولا من يأخذه؟ كلهم قالوا أنا. من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، بسط قبضوا أيديهم. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة، قال أنا يا رسول الله أنا أخذه. قال أنس فأخذه ففلق به هام المشركين. في رواية قال يا رسول الله ما حقه؟ قال ألا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر. قال فدفعه، وكان إذا أراد القتال قال لا تقتل به مسلما وإياك أن تغر به كافرا. قال فدفعه إليه، وكان إذا أراد قتالا ربط عصابة حمراء، رضي الله عنه أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء. قال فكان أبو دجانة كما يقول الزبير يمشي بين الناس ويقاتل قتالا شديدا. قال كان لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه. الذي يرقب ذلك من؟ الزبير بن العوام. الزبير قال كنت أتمنى أن أخذ أنا السيف فسبقني إليه أبو دجانة. قال لا يدفع إليه إلا هتكه وأفراه، قتل من قتل. قال حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل معهن دفوف لهن، فيهن امرأة تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. قال فأهوى بالسيف على امرأة ليضربها ثم كف عنها. يقول الزبير فلما انكشف القتال قلت له يا أبا دجانة رأيت كل عملك ما رأيت كل عملك إلا أنك رفعت سيفك عن المرأة، لما لم تضربها بالسيف وتقتلها؟ قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة، أكرمت سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أقتل به امرأة، لأن النسوة كنا يشاركنا في الحض على قتال المسلمين، يعني نسوة قريش كان عندهن جهود في الحض على قتال المسلمين، كنا نشدنا ويها بني عبد الدار ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتار. ومرة يقولنا إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وكانت هناك تعبئة للجيش المكي لأنهم جعلوا اللواء مع بني عبد الدار، يعني بنو عبد الدار كان منصبهم منصبا طيبا في قريش، فأراد أبو سفيان يجعل لهم منزلة الشرف هنا، أن يجعلوا منزلتهم لبني عبد الدار فيسلموا لهم اللواء. ولذلك بنو عبد الدار من المشركين أكثر أناس ضحوا وأكثر أناس قتل منهم من قتل، أكثر أناس قتل منهم من قتل. وذلك في الروايات أن القتال لما بدأ تقدم في أول اللقاء وهو الذي يحمل راية الكفار اسمه طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، وكان من أكبر وأعظم وأشرف فرسان قريش، وكانوا يلقبونه بكبش الكتيبة، كانوا يلقبونه بكبش الكتيبة، وكان شديدا في المعركة في المعارك، فإذا بكبش الكتيبة وكان من أشجع فرسان قريش يخرج وهو على جمل يدعو إلى المبارزة في أول المعركة، يدعو إلى المبارزة، يركب جملا يدعو الماء، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، تأخر الصحابة عنه ما أحد بارزه. قال حتى برز له الزبير ابن العوام رضي الله عنه وهو من أشجع الصحابة الزبير، قال فتقدم له ولم يمهله حتى وثب إليه وثبة حتى صار معه على الجمل. الزبير ما أمهل هذا طلحة بن أبي طلحة العبدلي حتى يجاوله، لا، وثب من فرسه حتى صار معه على الجمل ثم اقتحم به الأرض فألقاه على الأرض وقتله بالسيف. فلما رأى المسلمون ذلك، هذا الصرع الرائع، الصراع الرائع الذي صرعه به الزبير بن العوام، كبر المسلمون لأنه هذه أول مرحلة، سقطت الراية التي كان يحملها طلحة بن أبي طلحة العبدري، فخرج هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ومدح الزبير، إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. قال فإذا برجل آخر يخرج وهو عثمان ابن أبي طلحة أخو طلحة بن أبي طلحة، حمل الراية وطلب القتال، كلهم من بني عبد الدار، هذا عثمان بن أبي طلحة أيضا أخو طلحة بن أبي طلحة، فخرج له حمزة بن عبد المطلب فقتله. الآن قتل اثنان، ثم خرج أخوهم الثالث أبو سعد، فخرج له سعد بن أبي وقاص فقتله، ثم خرج مسافع بن طلحة فقتل، ثم خرج كلاب بن طلحة فقتل، ثم خرج الجلاس بن طلحة فقتل، ثم خرج رجل آخر اسمه أرطأ بن شرحبيل فقتل، ثم خرج شريح بن خالد ابن شرحبيل أرطأ قتل علي بن أبي طالب، ثم خرج شريح بن خالد فقتله غلام من أنصار اسمه قزمان، وله قصة هذا، قتله قزمان. ثم خرج عمرو ابن عبد مناف فقتله قزمان أيضا، ثم خرج ولد لشرحبيل بن هاشم فقتله قزمان، يعني قزمان قاتل قتالا شديدا يوم أحد. فهؤلاء عشرة قتلوا في المبارزة قبل المعركة كلهم من بني عبد الدار، يعني من قبيلة واحدة كلهم. لما؟ لأنهم عاهدوا أبا سفيان ألا يتخلوا عن الراية، يعني بنو عبد الدار عاهدوا أبا سفيان ألا يتخلوا عن الراية، قال الراية لا تسقط، وصدقوا فعلا، كل واحد سلم الراية الآخر، كل واحد سلم الراية الآخر. ثم كان عندهم غلام من بني عبد الدار ما بقي إلا هو في المعركة من بني عبد الدار، فأخذ هذا الغلام لما رأى أن أسياده قد قتلوا فأخذ، ثم قاتل قتالا هو أشد من قتال السابقين حتى قطعت يده الأولى ثم يده الثانية ثم قطع رأسه وهو يحمل الراية، ما زال يعني بكل ما يستطيع الغلام، إلى أن سقط ذاك الغلام وقتل. وبذلك تكون معنويات المسلمين قد ارتفعت في غاية القوة. الآن قتل 11 إنسانا من هؤلاء المشركين، وهم الذين جهزوا أنفسهم بالتجهيزات، 3000 جاءوا بقضهم يريدون أن يثأروا بمثابة انكسار كبير لمعنويات الجيش الكافر. 11 رجلا أبيدوا مرة واحدة بعد أن قتلوا، يعني أول شيء 10 من بني عبد الدار، ثم بعد ذلك الغلام وهو غلام بني عبد الدار. الآن لما رأى المشركون ذلك إذا بهم يستعدون للمعركة، خلاص للالتحام في هذه المعركة وهذه المعركة الفاصلة. فعلا التحم الجيشان وكان القتال عنيفا وكان القتال شديدا، وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه كما في الروايات يقول بعض من رآه: رأيت المسلمين يقاتلون بسيف واحد، سعد يقول ابن أبي وقاص، وكان حمزة يقاتل في أحد بسيفين، ويقول: أنا أسد الله، أنا أسد الله، يقاتل رضي الله عنه بسيفين حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبارون في البذل والعطاء. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ما معنى تحسونهم؟ الحس القتل. إذ تحسونهم بإذنه، يعني بإذن الله. ففعلا إذ تحسونهم يعني إذ قتلوا قتلا ذريعا، من أول المعركة قتلوا قتلا ذريعا، قتل من قتل منهم، حتى يروي الحاكم في المستدرك وغيره، أو ويقال الهيثمي في المجمع رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، أن رجلا قال يوم أحد من الكفار: اللهم إن كان محمدا على الحق فاخسف به، قال فخسف به، فخسف به، قال يوم أحد اللهم. بعض الناس سبحان الله لشدة العناد عنده يبقى مكابرا، يعني بدل ما يقول اللهم إن كان على الحق اهدني، لا اللهم إن كان محمدا على الحق اللهم اخسف به، قال فخسف به. وقتل من المشركين أيضا مقتلة، وانكفأ المشركون بلحظة واحدة، لحظات يسيرة، وإذا بال700 كأنهم 7000 يقتلون من المشركين من يقتلون، فانكفأ المشركون هاربين. وفعلا حدث انتصار المسلمين في غزوة أحد، هذا في أول الأمر. هذا الانتصار لا يقل روعة ترى وعظمة عن انتصار بدر، في البداية. هذا انتصار عظيم كانتصار بدر، يعني انتصار المسلمين. يعني نعم حدث بعض المناوشة، مثلا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قتل لما قتله وحشي بن حرب وسلط عليه ضربة، يقول وحشي يذكر الخبر قال إنك قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له قال قتلت حمزة أخبرنا، فجعل يحدث، وقيل أن التي قاتله هند لأن هند قد قتل أبوها وأخوها وعمها، إن قتلت حمزة فأنت حر، فاستبسل وحشي حتى يقتل حمزة، وما كان له هدف إلا أن يقتل حمزة، يعني ما كان أخرج إلى أحد إلا لقتل حمزة. قال حتى ما زلت أبحث عن حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا. انظر وصف وحشي له، وصف وحشي لحمزة أنه يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، يعني الوصف الدقيق هذا. قال رأيت حمزة يهد الناس هدا، يقاتل بسيفين ولا يقوم له شيء، فوالله إني لا لأتهيأ له أريده. قال فأستتر منه بشجرة أو حجر، يعني استتر من حمزة ما وجهه. قال ليدنو مني. قال إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة لملاقاته. قال فلما رآه حمزة، رأى سباع بن عبد العزة، قال هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. كانت أمه خاتنة، يعني تختن الإناث، فقال مقطعة البذور. قال وحشي فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه، يعني أخطأ رأسه، فهززت حربتي، وهو يواجه رجلا آخر، حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في ثنته، يعني في أحشائه، حتى خرجت من بين رجليه. هذه الضربة بالحربة. ثم ذهب حمزة رضي الله عنه لينوء نحوي، أي ليقترب نحوي كالأسد، فغلب من أثر الضربة، فتركته وإياها حتى مات، يعني من أثر الضربة بالحربة ذهب وأراد أن ينوء إلي، أن ينقض علي، لكن ما استطاع فوقع. قال ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت، ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتق. هذا كان هدف وحشي فقط أن يعتق، فقتل حمزة. الآن هذا قتل حمزة قبل نزول الرماة، قتل حمزة رضي الله عنه، ولكن المسلمون سيطروا على الموقف، حمزة من المقاتلين البارزين في جيش المسلمين، سيطروا على الموقف والأمر كان في أحسن حال، وإذا بالأمر ينقلب أيها الإخوة. البداية قال عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا هذا الجبل، وإذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون المسلمين يغنمون، جعل المشركون يلقون ما معهم من أموال ومن سلاح على الأرض ويفرون لا يلوون على أحد. قال وجعلوا يفرون ويهربون، والله تعالى ذكر المسلمين بهذا الأمر إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وتنظر أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المرحلة، إذا يقول بعض الرواة قال نظرت إلى خدمي هند بنت عتبة يهربنا، نظرت إلى خدم هند بنت عتبة يهربن وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات الثياب. قال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة الغنيمة، يعني أنا سبايا هؤلاء والأموال لنا غنائم، الغنيمة الغنيمة. فقال ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ الآن هذه اللحظة ترى خارقة، هذه اللحظة اللي هي العلماء وقفوا، بل مجلدات بعضهم ألف وصنف في مسألة هذه اللحظة اليسيرة، ترى ثواني، هذه ترى هي بضع ثواني يسيرة، تشاوروا مشورة سريعة، أكثرهم قال انزلوا ماذا تنتظرون، الصحابة الآن أخذوا الغنائم، أصحابكم قد ظهروا، ماذا تنتظر، انزلوا. عبد الله بن جبير ماذا قال؟ نسيتم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لنأتين الناس لنصيبنا من الغنيمة. لما ذكرهم صرفوا وجوههم عنه فأقبلوا منهزمين. ذلك ما بقي مع عبد الله بن جبير إلا كم رجل؟ 12 رجلا من 50، 12 رجلا بقوا في أماكنهم، امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن من هذه اللحظة الفارقة تحول مجرى المعركة، وفي هناك مواقف جرت لتبدأ كأنها معركة جديدة، ترى تبدأ معركة جديدة، يعني انتهت المعركة الأولى وبدأت معركة جديدة، نكمل إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.